بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، بالنسبة للصلاة، متى يضرب الطفل عليها، وما هي شروط هذا الضرب؟
طيب.
السؤال الثاني، إذا عطست في الصلاة هل أقول الحمد لله، هل تبطل صلاتي إذا قلت؟
طيب.
السؤال الثالث، ما حكم زيارة المعابد والكنائس لغير المسلمين لاكتشاف ما فيها، بس يعني لنكتشف ما فيها ونشوف إيش فيها وإيش ما فيها؟
نعم.
السؤال الرابع، هل غسل الرقبة من الوضوء؟
طيب يا علي،
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا يا علي. عفاف، عفاف من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، عندي شيء بسيط حابة أنك تنصحني أو ترشدني عليه.
تفضل أختي.
أنا يا شيخ لي تقريبا 14 سنة متزوجة، وما ربي رزقني بالذرية.
نعم.
وحاولت مرة ومرتين أطفال أنابيب، لكن ما ربي كتب.
نعم.
يا شيخ، أنا زوجي الحمد لله مقتدر وما ديته كويسة، لكن ما يفكر أنه يروح على مستشفيات خاصة أو أنه يصرف عليها. هل يعني أزعل منه وأكبر موضوع المستشفيات الخاصة وأنه يسعى لها وأطفال الأنابيب من ناحية الصرفة؟
أي نعم.
ولا أتوكل على الله وأصبر وأمشي على المستشفيات الحكومية
إن شاء الله؟ أبشر.
أقول اللي كاتبه ربي يصير
إن شاء الله. أخت عفاف أبشر،
يعطيك العافية.
يعافيك. طيب، الأخ حالي من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة متى يضرب الطفل على الصلاة، ويقول متى أو ما هي الشروط التي شروط الضرب بالنسبة للطفل. علي بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نأمر أطفالنا بالصلاة منذ سن 7، وإذا بلغوا 10 سنين ولم يصلوا فرخص صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه جبريل عليه السلام من الله عز وجل بالضرب. ونص العلماء بل أجمعوا على أن هذا الضرب ليس هو الضرب المبرح أو الضرب المؤذي الذي يكسر عظما أو يبضع لحما أو يشق جلدا مثلا أو يحدث كدمة أو يورث عقدة نفسية مثلا، هذا كله ممنوع عند أهل العلم، ولا يلجأ إليه الإنسان على سبيل الوجوب، وإنما يلجأ إليه إذا احتاج، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب بيده أبدا لا خادما ولا امرأة ولا طفلا صلى الله عليه وسلم. ولذلك هناك أساليب كثيرة يا علي بارك الله فيك يلجأ إليها الإنسان في قضية أمر الأولاد بالصلاة، الترغيب والتحفيز وأشياء كثيرة من هذا القبيل. بارك الله فيك يا علي. علي من عمان يسأل يقول: إذا عطست في الصلاة فقلت الحمد لله هل تبطل صلاتي؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصلاة كان الناس فيها يتكلمون، فكان الرجل يكلم الرجل في الصلاة حتى نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. قال زيد ابن أرقم فأمرنا بالسكوت في الصلاة، أمرنا بالسكوت في الصلاة. ولذلك الإنسان في الصلاة لا يأتي بشيء من الأذكار أو من العفو من الكلام الذي هو ليس من جنس الصلاة. أما إذا الشخص عطس في الصلاة وقال الحمد لله فالصلاة صحيحة ولله الحمد. لماذا؟ لأن لفظة الحمد لله من جنس أذكار الصلاة، من جنس أذكار الصلاة. ولذلك لا بأس لو عطس المصلي فقال الحمد لله لا حرج عليه في ذلك. وقد جاء في هذا أيضا حديث الرجل الذي عطس فحمد الله حمدا كثيرا. لكن الممنوع أن يشمته. فقد جاء في الصحيح أن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه دخل الصلاة فعطس رجل فشمته معاوية بن الحكم السلمي، قال له يرحمك الله، فيقول فرمان الناس بأبصارهم. ولم يكن يعلم معاوية بن الحكم السلمي، لم يكن يعلم بأن الآية نزلت في منع الكلام في الصلاة. فلما رأى الناس يلحظونه بأبصارهم قال واثكل أمياه، ماذا فعلت؟ فأخذوا يسكتونني، يقول بالضرب على أفخاذهم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة يقول معاوية بن الحكم فبأبي هو وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني، وإنما قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ولذلك المصلي إذا عطس فقال الحمد لله لا حرج، لأنه أتى بذكر من جنس أذكار الصلاة، بل هي آية الحمد لله رب العالمين، لكن لا يشمت. بارك الله فيك. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم زيارة المعابد والكنائس مثلا لأجل الاطلاع فقط؟ علي بارك الله فيك، من حيث الأصل يجوز، يجوز للإنسان أن يطلع على المعابد وعلى الكنائس، ويعني يأخذ العبرة والعظة ويقارن بينها وبين المساجد ولله الحمد التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى الخالية من الأوثان، من الأصنام، من الصور، من كذا، يعني يعرف كيف يعني المساجد عندنا ولله الحمد. وقد دخل الصحابة الكنائس، فعلي رضي الله عنه دخل الكنيسة ورأى ما فيها، كذلك كثير من الصحابة لما ذهبوا إلى بلاد الشام دخلوا الكنائس ورأوا ما فيها، حتى نص الفقهاء على جواز، يعني إذا لم يجد الإنسان محلا للصلاة فصلى داخل الكنيسة لله جاز ذلك. عموما من حيث الأصل يجوز، من حيث الأصل يجوز. فإذا كان الإنسان لديه من قوة العقيدة ولديه من العلم الشرعي ولديه من التدين بحيث أنه يعني لا مثلا يتأثر بشيء من الأشياء لا حرج في ذلك، أخذ العبرة والعظة طيب في هذا الباب. وإن كان طبعا الأصل أن الإنسان ينظر إلى بقية آيات الله عز وجل، قل سيروا في الأرض ثم انظروا، يعني الأفضل أن يتجنب ويبتعد، وما في داعي أنه يأتي إلى الأماكن التي يعني فيها شيء من المخالفات الشرعية، فيبتعد عنها ويحرص على زيارة المساجد في الدول مثلا الإسلامية التي يذهب إليها. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول هل غسل الرقبة من الوضوء؟ يا علي بارك الله فيك، بالنسبة للرقبة لا تغسل ولا تمسح في الوضوء، الرقبة لا تغسل ولا تمسح في الوضوء. ولذلك الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكل من وصف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه مسح رقبته ولا غسل رقبته صلى الله عليه وآله وسلم. وما ورد أن مسح الرقبة أمان من الغل لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من المخالفات والبدع ما عليه بعض المصلين الذين حين الوضوء يأخذون بعدما يمسحون رؤوسهم يأخذون ماء ثم يمسحون هكذا، هذا من البدع، فلا تمسح لا هكذا ولا هكذا ولا على أي حال. الرقبة لا تمسح، لأن لماذا؟ لأن الله تعبدنا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول أن أحد والله أنا شفت أبوي وشفت جدي, وحدة تقول شفت أمي وشفت جدتي, هؤلاء ليسوا حجة, هؤلاء لا يحتج بهم, يحتج لهم. فإذا كانوا على الحق قلنا الحمد لله, إذا كانوا مخالفين كيف أجعل أبي وجدي حجة في دين الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك الآن يذكر لي بعض الفضلاء يقول عندي كبار في السن يقولون لا نحن نشأنا على هذا. سبحان الله العظيم, يعني كيف يقع الإنسان في مثل هذه المخالفات ويصر عليها مع توفر العلم ولله الحمد وانتشار السنة وانتشار حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك مسحها من البدع وغسلها أشد. بارك الله فيك. عفاف من السعودية بارك الله فيها تقول أنا متزوجة من 14 سنة ما رزقت بالذرية. تقول يعني حاولنا من خلال يعني المستشفيات الحكومية بأطفال الأنابيب, تقول يعني ما قدر الله شيء, زوجي مقتدر لكن ما يفكر يروح للمستشفيات الخاصة. تقول يعني ما هو الحل؟ هل أزعل معه, أدخل معه في مشكلة, أو أنني يعني أتوكل على الله عز وجل وأستمر في المستشفيات الحكومية؟ أختي عفاف بارك الله فيك, أسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة أسأله جل وعلا أن يمن عليك بالذرية الصالحة الطيبة التي تفرحك في الدنيا وتكون سبب من أسباب دخولك الجنة أنت وزوجك. أختي الفاضلة, أولا لا بد أن نعلم بأن قدر الله عز وجل نافذ في الخلق والعباد. والله لو ذهبت إلى أفضل مستشفيات العالم في قضية أطفال الأنابيب أو التلقيح وما قدر الله شيء, والله لن تجدي ولن تحصلي على هذا. ولو ذهبت إلى عيادة عادية بسيطة يمكن ها قد تكون يعني مغمورة ها, وإذا أراد الله شيء والله سيكتب الله عز وجل لك ذلك. لذلك يقول جل وعلا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا, يعني التوأم, أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. فلله الحكمة البالغة في الخلق والعباد. والأمر الثاني قدر الله مثل ما ذكرت لك نافذ, إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا فقدرنا فنعم القادر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة. ولذلك قدر هذا يولد له وهذا لا يولد له, هذا يولد له عدد كبير من أولاد, هذا يولد له ولد أو ولدين, هذا قدر الله سبحانه وتعالى. أمر الآخر أختي الفاضلة, رأس مالك زوجك. أختي عفاف رأس مالك زوجك, فإذا رزقت المرأة بزوج صالح فهذه نعمة من نعم الله عز وجل. وما دام ولله الحمد المستشفيات الحكومية في موفرة ولله الحمد مثل هذه الأشياء مثل ما ذكرت لك, الموجود هنا موجود هناك, ما يختلف الأمر. يعني قضية أطفال الأنابيب هنا ولا هناك واحد, يعني الدراسات الطبية الموجودة الحالية الآن أبدا يستطيع غير الأطباء وغير المختصين يطلع عليها ويشوف كيفية التلقيح وكيفية أطفال الأنابيب. فلكن يا أختي الفاضلة أنت انتظري قدر الله عز وجل. ولذلك رأس مالك زوجك احرصي عليه, وما دام رجل صالح والحمد لله اللي رزقك به ورزقك به فاحرصي عليه, وحاولي تقنعينه إذا كان والله المسألة ليست بالزعل والمطاقق, ها المسألة مسألة إقناع. إن استجاب الحمد لله, ما استجاب استمر في هذا الطريق. وهناك أشياء يا أختي الفاضلة لا تغيب عنك, واعتقد إن شاء الله ما تغيب عنك. أفضل المستشفيات أولا الدعاء, ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين, أكثري من هذا الدعاء. إبراهيم عليه السلام عمره 120 سنة يرزق بولد, زكريا بعدما شاب رأسه واحدودب ظهره رزق بالولد. فأقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه, فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. استغفر الله استغفر الله استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله الذي لا, هذا الشيء. لذلك المتأمل في دعوة الرسل يجد بأن من أصول دعوتهم التي جاءوا كما جاءوا بالتوحيد وجاءوا بالعبادة وجاءوا بالأخلاق, جميع الرسل يدعون أقوامهم إلى الاستغفار. سبحان الله العظيم, شوفيها في قصص الأنبياء يدعون أقوام إلى الاستغفار. استغفار شيء عظيم غافلين عنه الناس. مسألة أخرى يا أختي الفاضلة الصدقة, عليك بالصدقة, صدقة هذه لها أثر عظيم. ولا تقولين والله ما عندي شيء. 5 ريالات تصنع صنع عظيم إذا طلعت بإخلاص نية وإصلاح طوية ورغبة ها في الخير، تجدين أثرها سبحان الله العظيم. 5 ريالات 10 ريالات، وإذا عندك خير لا تقصرين في وقف، في صدقات، في كفالة يتيم، أمر آخر بر والديك إذا كانوا عايشين، وإن شاء الله عايشين وطيبين، بريهم، حرصي على برهم، اطلب رضاهم، قوليهم ادعوا لي، فإن بر الوالدين من أعظم الأسباب التي يوفق الله عز وجل فيها العبد للخير في الدنيا وفي الآخر. بارك الله فيك ورضي عنك. تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
السلام الله.
السؤال الأول يا شيخ، أنا كنت مع سن البلوغ، ما يعني أهلنا ما علمونا، كنا في بيئة جاهلة، علموا الأولاد ما علموا البنات، وكنت جاهلة الحكم، يعني كم رمضان ما صمت والله الصلاة، عارفة في صيام وفي صلاة، لكن ما كنت عارفة إنها واجب بسبب الجهل.
والصلاة كيف؟ والصلاة يا معلي، والصلاة كيف كانت؟
الصلاة برضو تركها، كنت جاهلة يعني ما متعلمة، ما عارفة، هن ما حسونا على الصلاة ولا على الصيام ولا شيء.
طيب أبشر يا معلي.
وبعد اتزوجت الحمد لله، ربنا رزقني بزوجي متعلم ووراني الصلاة والصيام، الحمد لله حافظت على الصلاة والصيام وصوم النوافل، لكن ما عارفة الأول اللي كان ماضي أعمل حجن. استفتيت شيخ قال لي قضي، وبديت أقضي فعلا، لكن زوجي أصر إنه اتصل عليك أنت، وقلت له ما تقضي. أيه. هل علي شيء؟
أيه. لأنك ما كنت تصلين ها؟
ما كنت جاهل الحكم، بس ما كنت عارفة إنها واجب.
أبشر يا معلي. السؤال الثالث.
وبعد ذاك هو استفتاك وأنا أخذت بقول عالم وبديت أقضي، وهو رفض قال إلا يزعلك، وإنت قلت له ما تقضي علي شيء في القول اللي أخذته أول، وبديت ووقفت توقفتان.
يعني زوجك اتصل فيه واستفتاني في الموضوع؟
اسمه حسن اتصل فيه.
طيب عندك سؤال
وأنا
آخر؟
وأنا بديت علي شيء فيه يعني بديت وقفته.
أبشر يا معلي. سؤال آخر.
السؤال الآخر، يجوز أدعى بالدعاء بين التشهد والسلام، أدعابه في السجود، يعني ربي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يجوز أدعابه في السجود وسيد الاستغفار في السجود، والأدعية في أستار الصباح والمساء يجوز ندعابه في الصلاة عادي دون الصلاة؟
دعاء الاستفتاح ولا دعاء أبو بكر الصديق؟ اللهم أيوة. ظلمت نفسي،
بس ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا.
سيد الاستغفار قصدك؟ سيد الاستغفار،
سيد الاستغفار ودعاء الدعاء. ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا في السجود يجوز.
أبشر يا
معلم. وبر الصلاة يجوز أدعيبه، والأدعية مع الصباح وأذكر الصباح والمساء.
أبشر يا معلم.
يجوز أدعيبه في الصلاة عادي
إن شاء الله يا معلم.
جزاك الله خير.
مرحبا معلي. نورة، تفضلي يا نورة. عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ لو سمحت أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا سمعت فتوى الشيخ.
لا تذكري عن
لا بسألك الشيخ عنها.
أي.
فقط أيوة. الشيخ هو تكلم عن موضوع الشعر الطاقية اللي على يسوونها بعض البنات على شعرهم، يسوون شعرهم طاقية كذا. فهو قال الشيخ لازمها تنزلها أساس الماء يصل للرأس. فأنا أسأل الشيخ الحين، لو كان مرأة شعرها قصير مثلا ومسحت على شعرها، الشعر الشيخ نزل مثلا الشعر نفسه نزل مثلا الجبهة بعد الترجيع للأمام، واليدين مثلا كانت على الرأس، هل تستوفي الحين موضوع الوضوء؟
نورة أنت تقصدي كلامك في الوضوء ها؟
إيه
في الوضوء، يعني أنت تقولين إذا كانت المرأة جامعة رأسها شعرها فوق رأسها وبعدين مسحت ونزل الشعر على الجبهة.
لا شيخ، الشعر عادي، لكن هي مسحت بيدها على شعرها من الأمام إلى الخلف.
إيه؟
بعدين رجعت من الخلف إلى الأمام.
إيه؟
ورجع الشعر نفسه نزل على جبهتها مثلا، هل إيه؟ الموضوع فقط على الرأس؟ لأن أهم شيء الرأس، فسيصل اليد إلى الرأس، والشعر لو نزل عادي على الجبهة تمام. إيه؟
واضح إن شاء الله،
ما وصل الماء.
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، إذا أنا سمعت فتوى وكان سماعي لها غلط مثلا في موضوع تعلق في الصلاة، فهل أعيد الصلاة يا شيخ وأنا سامع الفتوى غلط وكنت وقتها أعتقد أنها صحيحة، هل أعيد هي صلاة أو صلاتين كذا؟
طيب بس السؤال أخت الفاضلة، في أي جزء من الصلاة؟ في الأركان، في الواجبات، في أي شيء؟
في موضوع يا شيخ الآن بعض العلماء تكلموا قالوا أن المشي في الصلاة وصلاة خطوات ممكن تبطل الصلاة.
المشي،
أنا سمعت فتوى قبل
المشي في الصلاة. أيوة طيب المشي في الصلاة لأي سبب؟ لأي سبب؟ المعروف المصلي ما يمشي، لكن لأي سبب؟
مثلا يعدي أحد مثلا أمامي، أو أسوي حركة ضرورية، مثلا أنزل لي مثلا تحت شوي على الجوال، مثلا أغلقه كذا على الطاولة أمامي كذا، أنزل يعني أنحني شوي.
طيب أنت تعتقدين بأن هذا يبطل الصلاة، هذا ما يبطل الصلاة، وبعدين اعتقدت بأن يبطل الصلاة.
تذكر الشيخ فيه يجوز تعدى ثلاث مشيات مثلا يبطل الصلاة.
يعني أنت قرأت كلام الفقهاء أحيانا أن الحركة إذا تكررت ثلاث مرات تبطل الصلاة كذا. أبشري يا نورة، بفصل لك إن شاء الله. مرحبا أختي. طيب أم علي من السعودية بارك الله فيها تقول يعني أنا بلغت تقول وما كنت أعرف لا صلاة ولا صيام، تقول أهلنا للأسف يعلمون الذكور وما يعلمون الإناث، وكنا في بيئة جاهلة ونحن نجهل هذا الشيء، وتقول بعدين الحمد لله يعني بدأت أتعلم وتفقه وبديت أقضي، تقول يعني كم رمضان ما أدري، تقول ماذا أفعل. وبعدين ذكرت في السؤال الثاني بأن زوجها ولله الحمد علمها وجهها لكن رفض أنها تقضي، تقول بأن استفتاني على حسب كلام الأخت أم علي، تقول ماذا أفعل في مثل هذه الحالة وماذا علي فيما مضى. أم علي، أولا بارك الله فيك، يعني من نعم الله عز وجل عليك أن فتح الله على قلبك ونورك بهذا العلم وهداك إلى أركان الإسلام، وهذه والله نعمة من أعظم النعم، هذه نعمة من أعظم النعم، ولذلك أشكر الله عز وجل ظاهرا وباطنا وسرا وجهارا. ولا تغفلين عن اللهج بحمد الله وشكره، لأن الله من عليك بهذه النعمة، ولولا الله ما اهتديتي، ولذلك الله عز وجل قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. النعمة الثانية اللي أنعم الله عز وجل عليك بها زوجك، هذه نعمة من نعم الله اللي ولله الحمد دلك وهداك ووجهك وأرشدك إلى طريق الصواب، هذه من أعظم النعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فهذا الزوج نعمة من نعم الله، انظر إلى هذا الزوج كثر الله أمثاله وبارك الله فيه، ما ترك زوجته منغمسة في الجهل، وإن وجهها وعلمها وجعله الله عز وجل سبب من أسباب هداية. أيضا أشكر الله عز وجل واحمدي لهذا الزوج ما قام به، فإنه فعلا قام بدور عظيم جدا في توجيهك وإرشادك. الأمر الثالث أختي الفاضلة، ما دام زوجك اللي تثقين فيه وكان سبب من أسباب هدايتك اتصل وسأل وكذا، طيعي زوجك، لأن زوجك أخذ فتوى، خاصة وأنك كنت تاركة للصلاة، فإذا كنت تاركة للصلاة بالكلية ما ينفع صوم، كيف ينفع إنسان يصوم وتارك للصلاة؟ كيف يعني شخص يصوم وتارك للصلاة؟ الناس يعني صائم يصلون ويصومون، هو لا، يقول أنا بس أصوم ما يصلي، هذا هادم لركن من أركان الإسلام، بل عمود الإسلام، عمود الإسلام ها، وركن الإسلام العظيم بعد الشهادتين الصلاة اللي سماها الله عز وجل إيمان، قال وما كان الله ليضيع إيمانك. ولذلك أختي الفاضلة منذ ساعة صلاتك استمري طبعا في قضية الأكيد الصيام، بديت تصومين وطيعي زوجك في مثل هذا الحال ما دام استفتى، وفتوى اللي نقلها زوجك لك صحيحة بأنك ما تقضين ما مضى من الصيام وكذلك الصلاة، لأنك مريتي بفترة طويلة وأنت لا تصلين. بارك الله فيك يا أم علي، وأسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير. أم علي تسأل تقول يعني في أدعية في الصلاة مثلا في التشهد، ممكن أدعوها في السجود وممكن أدعو بها في مثلا في بقية الأوقات، وممكن أدعية الصباح، بعض أدعية الصباح والمساء ممكن أدعو فيها في السجود قبل السلام. أختي أم علي بارك الله فيك، أنت طبعا ذكرتي اللهم إني ظلمت نفسي، هذا الدعاء الذي سأله أبو بكر الصديق، سأله النبي عليه الصلاة والسلام علمني دعاء أقول، فقال له قل هذا في الصلاة يعني قبل السلام، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يجوز تقولين قبل السلام، يجوز تقولينه في السجود، يجوز تقولينه خارج الصلاة، هذا من الأدعية ولله الحمد الطيبة. كذلك دعاء سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا دعاء عظيم. لو مثلا قلتي أحيانا في السجود ما في مانع، لو قلتي أيضا قبل السلام على قول من يذهب ثم ليتخير من الدعاء ما شاء أيضا لا بأس. وبعض العلماء يقول يتخير من الدعاء ما شاء مما ورد، مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الفاضل هذه من أدعية الصباح، من أدعية أذكار الصباح والمساء تعتنين فيه، تجيبين أحيانا ما في بأس، ما في بأس، تقولين في السجود، تقولين قبل السلام، لا حرج في ذلك، بارك الله فيك. نورة من السعودية تقول سمعت فتوى في موضوع يعني مسح الشعر بالنسبة للمرأة، تقول يعني إذا مسحت المرأة مثلا شعرها قصير ومسحت إلى الخلف ثم رجعت إلى الأمام ونزل على الجبهة، يعني ماذا تفعل؟ هل تعيد؟ هل تكمل مثلا المسح أم لا؟ نورة بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله فقها وحرصا على دين أختي الفاضلة. من فروض الوضوء مسح الرأس للرجل والمرأة، من فروض الوضوء مسح الرأس بالنسبة للرجل والمرأة. النبي عليه الصلاة والسلام وصف مسحه بأنه كان يدبر ويقبل بشعره، يعمم شعره بالمسح صلى الله عليه وآله وسلم، لأن في قول الله تعالى، لأن الباء في قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، قال العلماء للإلصاق، للإلصاق، ولا يعرف في لغة العرب أن الباء تأتي للتبعيض كما قال فحول علماء اللغة. ولذلك الفاضلة الإدبار والإقبال، ولو أدبرت وأقبلت وأدبرت جائز، ولو فعلت بهذه الطريقة جائز، ولو الشعر نزل على الجبهة ولا على الوجه ما يأثر يا أخت الفاضل، ما يأثر، انتبهي. يعني ممكن الفتوى مثل ما فهمتي في الفتوى الثانية غلط، يمكن هذه فهمتي غلط. يعني أفترض الآن امرأة مسحت رأسها بهذه الطريقة ثم رجعت فنزل الشعر على الجبهة ولا على الوجه مثلا، ما له علاقة، ما يأثر، مسحتي مسح صحيح أو قلتي بالطريقة هذه مسحتي بالطريقة هذه، بعد هذا مسح صحيح ولله الحمد والمن. فاحرصي يا أختي الفاضل على أن تكون قراءتك للكلام صحيح وليس مغلوط، انتبهي، لأن بعض الناس يأخذ أحيانا حتى الفتاوى اللي على الهواء مباشرة يلتقطها من دون انتباه، أو يجي بنصف الفتوى ويسمع شطر ونصف من الفتوى ويروح يطير فيها، لا ما يصلح، لابد الإنسان يتريث ويتأنى ويوسع صدره ويحرص على أنه يأخذ الفتوى الصحيح. فهذا أختي الفاضل إذا ذكرتيه أكيد قرأتي غلط، ولذلك أختي الفاضل بالنسبة للمسح الرأس مثل ما وصفت لك قبل قليل. برجع لك إلى السؤال الثاني بعد ما أخذ هذه الاتصالات. تفضل يا محمد ماليزيا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا محمد.
في واحد تناقش معي أنه عنده هنا في ماليزيا صلاة الحاجة جماعة، يقول صلاة الحاجة يقوم يصلي ركعتين، فأنا ما أصلي معه، في واحد أنكر عليه قال ليش ما أصلي؟ أسمع بها صلاة الحاجة جماعة، ما الحكم؟
إن شاء الله.
والثاني مرة صليت صلاة المغرب خلف إمام كل التكبيرات يقول الله أكبر بالخاء.
الله إيش؟
أكبر
بالخاء؟
بالخاء ما يقول الكاف، مع أنه في الفاتحة يقرأ ملك أو حرف الكاف ينطق في الفاتحة، فما كملت معاه الصلاة، وبعد ما سلمت مباشرة قمت وعدت الصلاة، فهل شاهد صحيح اللي كان مفروض يقطع الصلاة من الأول؟
عدت الصلاة أنت؟
أول ما خلص سلمت وقمت عدت الصلاة ثاني مرة.
أي طيب، هو بالنسبة لمالكي وكذا يأتي بها إياك يأتي بها سليم؟
الكاف ينطقها في الملك مالكي يوم الدين وإياك نابد.
طيب سؤال الثالث.
السؤال الثالث، إذا سمعت أن التوبة ما تكون إلا لله، وكيف الجمع من حديث عائشة أن طالب تبت إلى الله إلى رسوله؟
الصلاة التوبة تكون إيش؟
التوبة، أن التوبة عبادة
التوبة
لله فقط.
إيه.
في حديث عن عائشة أن لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد الرسوم أو الصور وقال تبت إلى الله ورسوله.
إيه، أتوب إلى الله وأتوب إلى رسوله.
أتوب إلى الله وإلى رسوله. نعم.
طيب.
السؤال الرابع.
أيوة.
المعلوم من الشريعة حفظ على مساعدة الأخوة المشي في حاجة الأخ المسلم، فإذا كان هذا المسلم يعني أصبح اتكالي عن نوع ما، فهل عليه شيء إذا أصبحنا أساعده؟
طيب
بس خلاص، السؤال الخامس.
يلا خير يا محمد. بارك الله فيك. هاشم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام تبارك
الله. كيف حالك إن شاء الله تمام؟
الله يحييك.
أنا بعد إذنك عندي ثلاث أسئلة. أولهم كيف ترتب القرآن على حسب يعني السور؟ مثلا أول سورة نزلت هي سورة العلق، ليش بالقرآن الفاتحة؟ الثانية ليش البقرة؟ على أي أساس ترتبت؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، السؤال الثاني العفو، أنا مثلا من أصلي فركعت التحيات مع الإمام جماعة، إذا أنا خلصت التحيات لكن الإمام يعني لسه ما خلص، هل أستغفر ولا أظل ساكت ولا شو أسوي بالضبط؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، أنا لما أصلي أتشتت مثلا بسهولة، مثلا أطالع يمين أطالع يسار، شو ممكن أسوي عشان أركز أكثر في الصلاة؟
أبشر يا هاشم.
أسلم.
حياك الله. طيب الأخت نورة من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول سمعت فتوى وكان سماعي لها غلط فيما يخص الصلاة، وبعدين تبين لي أن هذا الكلام غلط، الآن هل أعيد الصلوات السابقة؟ طبعا أنا تعمدت سألت الأخت نورة، مهم جدا أني أعرف ما هو الخطأ، فتبين بأنه مو خطأ، هي قرأت قراءة لبعض الفقهاء، ولا يلزم يا أخت الفاضلة أن كل ما في الكتب يكون صحيحا. فهي ذكرت قضية الحركة، تقول أحيانا أمشي مثلا، أحيانا أضع يدي على كذا، حركة مضطرة إليها مثلا، وقرأت بأن ثلاث حركات تبطل الصلاة. أختي نورة بارك الله فيك، وأكد على ما سبق أن ذكرت لك من التأكد من فتاوى العلماء، وليس كل ما في الكتب صحيح، أو ليس كل ما في الكتب هو الصواب الراجح، فقد يكون هو قول مرجوح، وتنتبهين ولا تنفردين بالرأي، وإنما تراجعين العلماء بارك الله فيك. ولذلك الحمد لله أني أنا سألتك الآن، قلت لك ما هو الخطأ، أنا توقعت بأنك تصلين العشاء ثلاث ركعات فاهمة غلط مثلا، نقول لك نعم عيدي صلوات كل عمرك إذا كنت تصلين العشاء ثلاث ركعات فاهمة غلط، والله قالوا يعني فاهمة غلط صلاة المغرب أربع ركعات مثلا، أنا أضرب مثلا، إن شاء الله أنت بريئة من هذا ومحشومة، لكن أقول لك مثلا هذا غلط، غيرت صورة الصلاة مثلا، مثلا ما تسجد إلا سجدة واحدة ممكن في الصلوات، لكن قضية الحركات هذه أخت الفاضل هذه فيها تفصيل لأهل العلم. أولا تدرين أن بعض الحركات واجبة، في حركات تجب في الصلاة، يجب عليك في الصلاة أنك تتحركين، مثل إيش؟ المثال الأول اللي ذكرتيه، جاء واحد يمر من أمامك تحطين يدك بالطريقة، هذا يجب عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلي بأن يمنع المار من المرور بين يديه، بين يديك يعني بين جسمك ومحل السجود، بين جسمك ومحل السجود، أما اللي من وراء محل السجود لا ما تتعرضين له، هذا حقه، لكن هذا حرمك أنت، هذه حركة واجب. الحركة الثانية، أنت الآن لابسة في الصلاة شيلة وعباية، وتفاجأتي العباية فيها نجاسة مثلا، حد عيالك ولا حد الأطفال منجس العباية، تخلعين ما دام عندك لباس الصلاة كامل وجوبا، يجب عليك تتحركين وتخلعين العباية وتنزلينها وترمينها، واضح؟ هذه حركة واجبة من الحركات الواجبة في الصلاة، لأن الصلاة ما تصح إلا بها. طيب في ثاني الحركة المسنونة، يسن للإنسان أن يتحرك، مثال أن الآن واقف في الصلاة وشاف فرجة في الصلاة، أو يعني اللي بينه وبين على يمينه مجال يتحرك، شاف فرجة أمامه في الصف مثلا، طبعا هذه الرجال اللي يصلون الجماعة، يتقدم بهدوء حتى يسد الفرجة، خير خطوة مشاه الرجل إلى فرجة في الصلاة فسدها، إلى فرجة في الصلاة فسدها، واضح؟ كذلك من السنة لمن كان يصلي ثم طرق أحد الباب مثلا، طرق أحد الباب قال سبحان الله ما سمع، الحرمة تصفق مثلا أو تصفح بيدها كذا ما سمع، يجوز له أن يروح يفتح الباب إذا كان قريب، ما هو بعيد باب الحوش، لا باب الغرفة، يتحرك بيسير ويرجع، أهم شيء ما يستدبر القبلة، ما يصير ظهره على القبلة، حركة بسيطة يفتح، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح لعائشة، وإن كان العلماء بعض العلماء يقول هذا في صلاة النافلة، لكن بعض العلماء يقول إذا والله رجل يصلي الآن وشوش عليه واحد يعني يطرق الباب وما سمع لا التسبيح ولا التصفيح اللي التصفيق ولا شيء، قال يفتح الباب ما دام خطوات يسيرة، هذه حركة مسنونة، قال العلماء مسنونة. الحركة الثالثة حركة مكروهة في الصلاة، وهي كثرة الحركة لغير حاجة، لكن ما تخرج المصلي عن كونه مصلي. يعني أحيانا ما غب الطريقة هذه وثم عود يحط يديه على مثلا كذا، أو مثلا ينزل يديه ويرفع يديه مثلا، هذه ما تبطل الصلاة، هذه ما تبطل الصلاة. أو بعض الناس الآن مثلا يعني ينتبه لشغلة مثلا يحركها، مثل بعض يعني يحصل حتى عند بعض الأئمة يحركها مثلا يدفعها عنه حتى أنه يقول أبغى أخشع في الصلاة، ما فيها شيء، ما تبطل الصلاة قصدي، لكن يكرهها العلماء لغير حاجة. ما في حاجة، وش الحاجة أنك تنزل يديك وتطلع يديك إلا إذا كان والله عنده مشاكل صحية في اليد مثلا ممكن. لكن بعض الناس تحس أنه مال في الصلاة ينزل ويطلع، هذه حركة مكروهة. الحركة المحرمة يا أختي نور الله يرضى عليك ويبارك فيك اللي تبطل الصلاة هي على نوعين. النوع الأول أن الإنسان يستدبر القبلة، يستدبر القبلة يتحرك ثم تصير القبلة وراء ظهره، بطل الصلاة. هذا كلام أهل العلم. الحالة الثانية أن يتحرك حركة، إذا جاء واحد وناظر وشافه قال هذا ما يصلي أبدا، ما يمكن يعني مصلي يسوي الطريقة هذه. يعني غلبت الحركات على صلاته، غلبت الحركات على صلاته، حتى إن المار اللي يشوفه أو جالس يناظره يقول هذا ما يصلي. قال العلماء ما دام أنه خرجت الصلاة عن صفتها بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. أحيانا بعض الأحيان يصير عند الواحد مثلا جواله في جيبه زين، ورن الجوال، من مصلحة المصلي ومصلحة الصلاة أنك تدخلين يديك في جيبك أو إذا كان على الطاولة قريب منك وتضغطين عليه وتطفينه، هذه ما تبطل الصلاة. فلذلك أختي الفاضلة أنا طولت في الجواب حرصا عليك وعلى كل من يشاهدني على أن ما كل كلام يقرأ في الكتب أنه والله نأخذ على محمل الجد. تدرين بعض الفقهاء يقول من يعني تكلم، من قال حرفين في الصلاة في غير الصلاة بطل الصلاة، وقالوا مثل إيش؟ قالوا لو أنه لفظ مثلا أو قال تنحنح مثلا أو قال كذا بطلت الصلاة. غير صحيح الكلام هذا، النحنحة ما تبطل الصلاة إلا إذا كان إنسان يتعمدها وفي كل ركعة يتنحنح حتى إن المار يقول هذا ما يصلي، هذا عبث، هذا مستهزئ بالصلاة مثلا. أما قضية يتنحنح الإنسان يكح مثلا يعطس ويحمد الله، ما فيها شيء، ما فيها شيء، بارك الله فيك. طفين الجوال مثلا، يعني الفقهاء في الكتاب اللي ذكرتيه يقولون ويجوز قتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحي، هو يصلي مرت عقرب من أمامه وخايف أنها تلدغ ولا تلدغ طفل ولا شيء، يروح يقتلها ويرجع يصلي. أهم شيء لا يستدبر القبلة، لا يستدبر القبلة، هذا اللي ذكرها العلماء، بارك الله فيك. محمد من ماليزيا يقول كنت أتناقش مع مجموعة حول صلاة الحاجة وقالوا لي بأن صلاة الحاجة تصلى جماعة، وكان ينكرون علي أني ما أصلي صلاة الحاجة. محمد بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الحاجة ليس عندنا فيها شيء، لا من كتاب ولا من سنة، فليس في الشريعة شيء اسمه صلاة الحاج، إنما الذي عندنا صلاة الاستخارة، وهي ما جاء في حديث جابر في الصحيح، صحيح البخاري وفي السنن الأربعة ومسند أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، وليقل اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي خير لي في ديني ودنيا، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال على الشك الراوي، أو قال في عاجل أمري وآجله، فيسره لي ويسرني له، واقدر لي الخير حيث كان، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنيا، إلى آخر ما ذكر، قال ثم رضني به. هذه استخارة إذا هم أحدكم بالأمر. أما شيء اسمه صلاة الحاجة ما فيه. الصلوات هذه يا محمد أخبرهم بأنها ما يجوز للإنسان أن ينشئ عبادة من عند نفسه. العلماء يقولون الأصل في العبادات المنع والتوقف والبطلان حتى يأتي الدليل. ما يجوز للإنسان أن يأتي ولو بشيء بسيط من العبادات ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عندنا صلاة اسمها الحاج، ما في صلاة اسمها الحاج، عندنا صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة هذه التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان الصحابة يستخيرون، يكثرون من الاستخارة. النبي عليه الصلاة والسلام حث على صلاة الاستخارة. بارك الله فيك. محمد يسأل يقول بأنه صلى خلف إمام يعني في التكبير، في التكبيرات الانتقال، يقول مثلا الله أخبر بالخاء وليس بالكاف، يقول والعجب بأنه في الفاتحة يأتي بالكاف سليمة، يقول ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ محمد بارك الله فيك. طبعا واجب، الواجب عليك أنك تنصح هذا الإمام، لأن أنت الآن عرفت أو سمعت منه ما دعاك إلى الإنكار، فواجب عليك أن تنصحه، ومن حقه عليك أن تبين له. فقد يكون أنت سمعت خطأ مثلا، أنا أقول مثلا، فهو يقول لك لا أنا ما أنا أقول الله أكبر مثلا، وهو الذي يصحح لك. قد يكون السماعات أو الميكروفون تلتقط مثلا شيء، هذا الأمر الأول، فترجع إليه يعني اليوم ولا غدا، ترجع إليه وتستمع جيدا وتنصحه، تقول كيف تقول الله أخبر؟ ما في شيء اسمه الله أخبر، إنما الله أكبر. الشيء الثاني اللي دفعني أني أقول هذا الكلام، أني إذا كان في الفاتحة اللهم بارك يأتي بحرف الكاف سليم، أعتقد التكبير يعني اللي تعود عليه أكثر أولى، هذا اللي يظهر والله أعلم. ولذلك يا محمد أنت مطالب بأنك تذهب تتأكد ثم تنصحه إن ثبت لك بأنه يقول أخبر. المسألة الثالثة يعني مسألة بطلان الصلاة وعدم بطلان الصلاة، هذا راجع إلى مسألة حكم التكبيرات. جمهور الفقهاء يقولون بأنها سنة، تكبيرات الانتقالية سنة، وبعض العلماء يقول بأنها واجبة، بأنها واجبة، ومن ترك متعمدا بطلت صلاته، والعلماء متفقون على جملة الله أكبر، الله أكبر، حتى وهذا قول جماهير أهل العلم. خالف بعض العلماء في هذا فقال لو قال الله العظيم صح، لكن الراجح قول جماهير أهل العلم لا بد أن يأتي بلفظة التكبير الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي الله أكبر. بارك الله فيك محمد. محمد الماليزي يقول يعني معلوم بأن التوبة إلى الله عز وجل، فكيف نوجه حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت في مسألة التصاوير أتوب إلى الله ورسوله؟ أخي محمد بارك الله فيك، أولا نعم صدقت بأن التوبة لا تكون إلا لله عز وجل، فالإنسان يقول أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويقول اللهم اغفر لي، اللهم أتوب علي، اللهم عافني. الأمر الثاني في حديث عائشة أتوب إلى الله من ذنب الصور، وأتوب إلى رسوله من الخطأ في حق الزوج، فقد يجوز للرجل أن يقول للولد أن يقول لأبيه أتوب من هذه المرة ما أعود لها، أغضب والده أغضب أمه. المرأة تقول لزوجي أتوب ولا أعود مثلا، والمقصود فيه الحق وليس التوبة الشرعية، ليس التوبة الشرعية وإنما حق الزوج. بارك الله فيك. محمد يقول يعني الشريعة حثت على يعني مساعدة المحتاج والمشي في حاجته، يقول إذا كان هذا الشخص اتكالي هل أساعده؟ محمد بارك الله فيك، لا شك بأن الشريعة حثت على مساعدة المحتاجين وتنفيس كرب المكروبين والوقوف مع المسحوقين، وهذا ولله الحمد تكاثرت وتضافرت نصوص القرآن والسنة في الحث عليه وتأكيده. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا كان عنده شخص وهذا الشخص يعني أعطاه الله عز وجل قوة في البدن وقدرة على الكسب وهو يرفض، هذا مساعدته خطأ، لأن بهذا يعينه على الكسل ويعينه على أن يعيش على هامش المجتمع وأن يكون كل على الآخرين وعلى أهله وعبء على البلد. ولذلك لا أرى للشخص أنه يساعد هؤلاء الاتكاليين، وقد يكون في مساعدته لهم إعانة على ما هم فيه، وهذا هو الظاهر. فإذا شخص اتكالي ورأى بأن هناك من يأتي له بالطعام والشراب ويعطيه النقود، ماذا يريد بالعمل؟ لأنه هو اتكالي. لكن إذا ترك ومسه الجوع ومسه الظمأ ومسته الحاجة، عرف كيف يكسب المال. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه من يريد الصدقة كان يدقق النظر فيه صلى الله عليه وآله وسلم وينظر فيه، فلقد جاءه رجلان يسألانه فصعد فيهم النظر وصوب، يعني شافهم من أعلى إلى أسفل، فقال ورآهما جلدين قويين، تعجب النبي عليه الصلاة والسلام، شباب وقوة في البدن وما عنده أي مشكلة ولا إعاقة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئتما أعطيتكما، يعني هذا في ذمتكما، إن شئتما أعطيتكما، وإن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، القوي الشديد اللي يقدر يكتسب ما عنده إعاقة ما عنده أي مشكلة. فلذلك يا أخي الفاضل هذا الجنس ما يساعد، بارك الله فيك. هاشم من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول معلوم بأن أول ما نزل من القرآن سورة العلق، كيف الآن المصحف مرتب بمثل هذه الطريقة؟ هاشم بارك الله فيك وزادك الله علما وتوفيقا. أخي الفاضل بالنسبة للقرآن رتبه النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله، فليس كل ما نزل أولا يكون أولا، فهناك المكي وهناك المدني وهناك الصيفي وهناك الشتوي وهناك الجبلي وهناك السهلي، وأنواع كثيرة من أسباب النزول وأماكن النزول والأحوال. فالنبي عليه الصلاة والسلام في السنة الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين، وفي كل سنة كان يدرسه مرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة ضعوا هذه هنا وضعوا هذه هنا وضعوا هذه هنا، فرتب القرآن بهذه الطريقة، رتب القرآن بمثل هذه الطريقة، ولذلك سورة الفاتحة مكية، سورة البقرة كلها مدنية، البقرة كلها مدنية، سورة آل عمران أغلبها مدني، لاحظت؟ وهكذا آخر القرآن أغلبه مكي، اللي مثلا سورة العلق والسورة أغلبه مكي، فهذا الترتيب توقيفي من الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمعت أنت سؤالي.
تفضل يا أختي.
سؤالي الأول أنا جمجي أختي دايم
كيف
تفهمي بالمدرسة وكذا وأنا والله ما قصر.
أختي صوتك مو واضح، أعيد السؤال لو تكرمتي.
سؤالي الأول.
أيوة.
اليوم عمر 8 سنين، أنا أختي ما قصر فيها.
ما أسمع أنا، ما الصوت غير واضح، سامحيني أختي الصوت غير واضح. تفضل يا نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي الله يعطيك العافية يا شيخ، تيجي وحدة نزلت من الطائف تأخذ عمرة.
إيه.
وما وقفت عند الميقات ولا اعتبرت من الميقات، راحت على جدة، وبعد ما خلصت شغلها بجدة أحرمت من جدة وراحت على العمرة، عليها شيء؟
هي من أهل الطائف؟
أيوة.
وراحت جدة لشغل ولا قاصدة العمرة أصلا؟
لا رايحة عندها أشغال وخلصتها واعتمرت من جدة على مكة.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني الله يعطيك العافية، أنت قلت أن النخل عليه زكاة التمر.
إيه.
إذا نخل بنفس البيت وأنا أسقيه وأعتني فيه ونفس التمر هذا، يعني نصدق ونهدي وناكل منه ما نبيعه، عليه زكاة؟
إن شاء الله.
الله يعطيك العافية.
عافيك. مرحبا. فضل يا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخنا؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
شيخي عندي 4 أسئلة.
تفضلي.
يا شيخي كنت طلبت منكم الفترة الماضية أن تجيبوني على السؤال على الواتس، استقبلتم الرسالة ولكن لم تجيبوني يا شيخي.
والله طيب أرسلت باسمك أنت؟
نعم.
طيب نراجع إن شاء الله، ولو كررت لأن أسئلة كثيرة جدا بالآلاف كررت الإرسال لعلنا إن شاء الله نراها
إن شاء الله. السؤال الثاني يا شيخي من باب الحرص على تصحيح العقيدة، من هو يا شيخي الولي الصالح ولماذا سمي بهذا الاسم، ولماذا لم يطلق عليه أي اسم آخر مثلا داعية أو شيخ أو أي، وهل إذا صدقنا القصص الذي تروى عنهم الآن يكون في خطأ علينا، وإذا كان في وقتنا هذا أحد يقول بأنه ولي صالح هل يجب علينا أن نصدقه نؤمن بها بها في هذا الزمن يا شيخي؟
إن شاء الله يا سارة.
السؤال الثالث، ما الفرق ما بين الكافر والمشرك والملحد، وما مصيرهم يا شيخي أجمعين؟ وما معنى قوله تعالى في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين إلى آخر الآية؟ هل المقصود بهم الذين هم الآن يا شيخي؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، بعض الأشخاص يقول أنه إذا حك كف يده فيتكلم على شيء شخص لم يراه من فترة طويلة، وبعضهم يتفائل يا شيخي بالملابس والأماكن ويقول إذا لبست هذا اللبس سيحصل كذا، في شيء عليهم يا شيخي شيء أم هم عادي مثلا لأنهم يتفائلون ولا يتشائمون؟
إن شاء الله يا سارة.
يا شيخي سأرسل لكم مرة ثانية وأتمنى أن تجيبوني يا شيخي.
إن شاء الله إن شاء الله.
لكم الله.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. طيب أرجع للأسئلة. محمد من ماليزيا بارك الله فيه يقول بالنسبة لي لا انتهينا محمد، الله المستعان. هاشم من الشارقة، يقول هاشم يقول إذا مثلا أنا صليت مع الإمام وفي التحيات مثلا انتهيت من التحيات لكن الإمام ما انتهى من التحيات، يقول ماذا أفعل الآن؟ ماذا أصمت، أستغفر أم ماذا؟ هاشم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا انتهى من التحيات فإنه يدعو، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأدعية، ومنها اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وتقول الدعاء الذي بعده: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأيضا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هناك مجموعة من الأدعية، فتحتاج يا هاشم أنك تحفظ هذه الأدعية، وإذا ما حفظتها ممكن تكرر الدعاء، ما تصمت، لأن الصلاة ليس فيها صمت ولا سكوت. فمثلا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، تكرر هذا بارك الله فيك، وتعتني بالأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي هي بعد التحيات قبل السلام. هاشم من الشارقة يقول أنا لما أصلي أتشتت، يقول أطالع يمين ويسار وكذا، وما يعني أنتبه لصلاتي وما أخشى فيها، يقول ما الحل؟ يا هاشم بارك الله فيك، طبيعي جدا إذا كنت تناظر يمين ويسار وفوق وتحت أنك تنشغل عن صلاتك. لذلك يا أخي الفاضل بارك الله فيك، قال العلماء من السنة أن يجعل بصره عند محل سجوده، وقد ورد في هذا حديث من حديث أسامة حينما سئل عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة، فذكر بأنه لم يفارق بصره محل سجوده صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا أقبلت إلى الصلاة لابد أنك تتخيل بأنك مقبل على صلة بين العبد وبين ربه، وأن الله تعالى مطلع عليك، ناظر إليك. ولما تقول الله أكبر يقول الله ارفع الحجب بيني وبين عبدي، تخيل يقول الله ارفع الحجب بيني وبين عبدي. لذلك هذا موقف عظيم، يجب على كل مصلي أن يستشعر عظمة الله عز وجل حينما يقف بين يديه. المسألة الثانية أن تجعل بصرك عند محل سجودك، إلا إذا احتجت مثلا أن ترفع بصرك مثلا لا بأس، لكن أن تصلي وتنظر هكذا وهكذا هذا ما ليست بالصلاة. الصلاة أنك تجعل بصرك عند محل سجودك أو تنظر إلى الأمام إذا كان ثم حاج. الأمر الآخر تعتني بسنن الصلاة، من وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بهذه الطريقة، كذلك أن تتدبر في ما تقرأ وتقول، فيما تقرأ في من الآيات وما تأتي به من أذكار، هذا مهم جدا بارك الله فيك. وأن تعلم يا هاشم أن الإنسان إذا صلى إما أن يخرج بأجر كامل، وإما أن يخرج بأجر ناقص، وإما أن يسقط الفرض وليس له أجر، وتلفص الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبه وتقول ضيعك الله كما ضيعته، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك بعض الناس الآن يصلي بحركات بس، أوتوماتيكية مثل ما يقول، يصلي بحركات ويطلع ما يدري أصلا كم صلى وش قال في الصلاة. لا ما يصلح، الصلاة هذه أعظم موضوع، أفضل موضوع، الصلاة خير موضوع، الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة هي عمود الإسلام، الصلاة هي أعظم ركن بعد الشهادتين، الصلاة سماها الله إيمانا وما كان الله ليضيع إيمانكم، الصلاة هي راحة النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا حزبه أمر قال يا بلال أرحنا بها، الصلاة جنة من دخلها تنعم وتلذذ بكلام الله بذكر الله بالتسبيح بالدعاء، صلة صلة نور نور، صلاة نور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا عرفت أسرار الصلاة وحكم الصلاة أنا أجزم ستتغير حالتك يا هاشم، وستتبدل أمورك، وستحرص على الصلاة حرص غير طبيعي. بعض الناس الآن يقولون مثلا وين هذا اللي نقرأه، والله الناس إذا دخلوا في الصلاة شعر إيه، لأن الخلل منك أنت والخلل منك أنت، أنتم اللي ما فهمتوا الصلاة، أنتم اللي ما عرفتوا أسرار الصلاة ولا حكم الصلاة. طبيعي أنكم تستنكرون بعض القصص اللي بعض الناس إذا دخل في الصلاة خرج من كل شيء إليه، ما كأنه في الدنيا، سبحان الله العظيم. ليش ولماذا؟ لأن أصلا هو دخل في الصلاة ودخل دخول حقيقي، ما هو دخول شكلي وحركات، لا دخل ويعرف أنه في الصلاة صلة بين العبد وربه، وأن الله مطلع عليه ناظر إليه يسمع كلامه ويرى حركاته وحاله وسره ونجواه، ولذلك هو قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا لله لله. أما شخص يقول والله أنا الصلاة كأنه حمل على الظهر وثقل على الكاهل، متى بس أخلص؟ طبيعي جدا ما يتلذذ بالصلاة، طبيعي. شخص يقول أنا مثل ذاك اللي شايل على ظهره شيء ويقول بس متى أصل عشان أرمي هذا الشيء، نفس الشيء بعض الناس صلاة مثل شيء على الظهر يقول بس متى أرمي. الصلاة جنة يا أخواني، صلاة نعمة والله من نعم الله. أطيل الركوع، أطيل السجود، اقرأوا في تفسير سورة الفاتحة، تفسير سورة الفاتحة اقرأوا فيها وشوفوا إيش معنى لما يقول إنسان الحمد لله، وما معنى إياك نعبد وإياك نستعين اللي عليها قطب رحى الدنيا هذه كلها، كل هذه الكتب السماوية وكل الدعوة كلها قائمة على إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الحسن البصري إن الله جمع علوم الكتب السماوية كلها في القرآن، جمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في الفاتحة، وجمع علم سورة الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذا اللي من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى. لو سألت أغلب الناس قالوا ما ندري، إيه لأن ما تقرؤون. اقرأوا اقرأوا في 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 سنة النبي، اقرأوا في كلام العلماء، تتغير حالتكم مع الصلاة. والله إن الإنسان إذا فعلا فقه وعرف أسرار وحكم الصلاة أبدا يصبح شغله الشاغل وقلقه الساهر واهتمامه الكبير متى تجي الصلاة الثانية، متى تجي الصلاة الثانية عشان يدخل في جنة. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم جميعا. الله المستعان، سامحوني طولت، أنا مخرج يقول باقي دقيقة. طيب نورة من السعودية بارك الله فيها تقول وحدة راحت نهل الطائف نزلت جدة تريد تأخذ العمرة، تقول كان عندها شغل بعدين أحرمت من جدة. يا نورة بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأخت إذا كان أصلا ما نزلت جدة إلا للشغل، أصلا هي أصلا ما عندها نية عمرة، تقول أنا رايحة جدة ومن جدة إن شاء الله روح أعتبر، ما عليها شيء، أحرمت من جدة إحرام صحيح. أما تقول لا أنا أصلا رايحة عمرة لكن عندي شغلة أقضيها في جدة، لا نقول ارجعي لميقاتك من الطائف، ترجعي من ميقاتك اللي السيل الكبير بارك الله فيك، أو وادي محرم مثلا وتحرم من عنده وتنزل إلى مكة. نورة تقول يعني أنا عندي نخل في البيت وسألتك وقلت الزكاة فيه، تقول نحن نهدي منه كذا وأنا طبعا أتولى سقيه ورعايته. يا نورة بارك الله فيك، أي نخل في البيت في المزرعة في البستان في الحديقة ما دام يملكها الإنسان وبلغ التمر النصاب 600 كيلو فأكثر وجبت فيه الزكاة، فيه العشر إذا كان يسقى بماء السماء، نصف العشر إذا كان تسكين أنت مثلا أو تتعبين عليه وكذا. وبعدين أنا نبهت كم مرة قلت بعض الناس الآن يقول يا أخي أنا أهدي منه وأتصدق، الله يجزاكم خير يبارك فيكم، لكن وين الزكاة؟ الزكاة تحتاج إلى نية. واحد يقول لي أنا أتصدق وأهدي كل التمر ما أخلي إلا الشيء اليسير وما يزكي، وتمره يصل فوق 1000 كيلو، هذا غلط. الزكاة لها نية يا أخواني يا أخواتي، لابد الإنسان يأخذ الآن العشر أو نصف العشر ويطلع الزكاة، بارك الله فيك يا نورة. سارة من ليبيا اسمحي لي وإن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلتك لأن وقت البرنامج انتهى. ألتقيكم على خير غدا بحول الله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.